بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في باب قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى آخر الآية. مر معنا بيان جملة من الآيات في هذا الباب مع حديث من الأحاديث الواردة فيه، وهو حديث عبد الله بن عمرو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذان أثران من الآثار التي تبين تحريم التحاكم إلى غير الله ورسوله. الأثر الأول تحقيقه وتوثيقه، يقال أخرجه ابن جرير في تفسيره، ومحمد ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة بإسناد إلى الشعبي مرسلا، والشعبي لم يدرك القصة فالأثر ضعيف. القصة ضعيفة لأنها مرسلة، أما الأثر الثاني فهو ضعيف جدا، فقد ذكره البغوي في تفسيره، والواحد في أسباب النزول من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس. ومحمد بن السائب متروك لكونه متهما بالكذب، وأبو صالح هو باذام مولى أم هانئ ضعيف يرسل، وأبو صالح لم يسمع الأثر أو القصة من ابن عباس، فهذه العلل جعلت القصة التي هي الأثر الثاني جعلت ذلك الحديث ضعيفا جدا. وقد أشار المصنف إلى تضعيفه، أشار المصنف إلى تضعيفه بقوله: وقيل بقوله وقيل. هذا توثيق لهذين الأثرين، وكلاهما يحكيان سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وبما أن هذين الأثرين في سبب نزول ليس بصحيحين، فما هو سبب النزول الثابت الصحيح لهذه الآية؟ سبب النزول لهذه الآية ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه. كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إلى قوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا هو السبب الثابت الصحيح للنزول، وقد ذكره شيخنا في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. وأما سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من طريق عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير حقه، قال في صريح الحكم حين احفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، فقال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، إلا نزلت في ذلك، وهي قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مناسبة الأثر الأول للباب أنه دل على تحريم التحاكم إلى غير الله ورسوله وتحريم الرشوة التي هي سبب لذلك. ومناسبته للتوحيد أنه دل على النهي عن التحاكم إلى غير شرع الله لكونه منافيا للتوحيد وللشهادتين المتلازمتين. وأما الأثر الثاني فمناسبته للباب أنه دل على تحريم التحاكم إلى غير شرع الله، وأن ذلك من صفات المنافقين، ومناسبته للتوحيد أنه دل على أن التحاكم إلى غير شرع الله مناف للتوحيد. وألفاظ الأثر الأول قوله وقال الشعبي، الشعبي هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي، ثقة مشهور، فقيه فاضل، عالم أهل زمانه، وكان ممن يضرب به المثل في الحفظ، ما كتب شيئا قط، فقد كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء. وقال ابن عيينة علماء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه، وكانت له حلقة عظيمة، والصحابة يومئذ متوافرون وكثير. وقد روى كثيرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومات سنة 103 من الهجرة. يقول كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود. قال الشيخ سليمان حفيد المصنف: لم أقف على تسمية هذين الرجلين. وقد روى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم قال كان الجلاس ابن الصامت قبل توبته، ومعتب ابن قشير، ورافع ابن زيد، وبشير، كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة، كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعوهم إلى الكهان، وقد كان الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون. فيحتمل أن يكون المنافق المذكور في قصة الشعبي أحد هؤلاء، بل روى الثعلبي عن ابن عباس أن المنافق اسمه بشير. قال بين رجل من المنافقين، والمنافقون جمع منافق من النفاق، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وسمي المنافق منافقا من النافقة، وهي جحر اليربوع. يجعل له بابان أو بابين، إذا سد عليه أحدهما خرج من الآخر. وقوله من اليهود، اليهود جمع يهودي، وهم الذين ينتسبون إلى دين موسى عليه السلام، وسموا بذلك من هذا إذا رجع، وذلك في قولهم إنا هدنا إليك، أي رجعنا. وقيل نسبة إلى يهوذا، والدهم، يهوذا عربت فصارت يهود بدل الذال دالا. قوله خصومة، الخصومة معناها في اللغة المنازعة، وهي في الشرع نوعان: محمودة ومذمومة. أما المحمودة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. وأما المذمومة فمن ذلك قوله سبحانه: بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. ومعنى الخصومة في الاصطلاح الجدل والاختلاف بالقول، وترد في لسان السلف بمعنى الخصومة أو بمعنى الجدال بطريقة المتكلمين، وقد كانوا يسمون أهل الكلام بأهل الخصومات. قوله فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر هاهنا بوصف الرسالة والنبوة لكونهم غير مؤمنين برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عرف أنه لا يأخذ الرشوة، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، الرشوة لغة تدل على التسبب للشيء برفق وملاينة، لغة تدل على التسبب للشيء برفق وملاينة. وفي الاصطلاح عرفت بعدة تعاريف: من أشهرها ما ذكره الجرجاني فقال: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. وقال الفيومي: هي ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. وقد علم أو علم هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يأخذ الرشوة، وهي في لفظها، لفظ الكلمة الرشوة، مثلثة، مثلثة في رائها، رشوة ورشوة ورشوة. وقد ذكر أهل العلم أن الرشوة لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل أو دفع حق، أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فليست حراما على الباذل، أما على آخذها فحرام، وسيأتي بيان أنواع الرشوة. ثم قال: وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، وهذا شيء بين في المنافقين إذا كان الحق عليهم، أما إذا كان الحق لهم فإنهم يأتوا إليه مذعنين مسرعين. ثم قال: فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة، فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة. أي لم يعد بينهما خلاف، لم يعد بينهما خلاف بعد التردد. والكاهن من يدعي علم الغيب في المستقبل، وقد مر بيان معاني فيه وأحكام. وقد كان الكهان حكاما يتحاكم الناس إليهم، وقوله في جهينة قبيلة عربية مشهورة، هذه ألفاظ الأثر الأول. أما الثاني فقوله وقيل، هذه صيغة تفيد التمريض، يدل على عدم صحة الخبر. وأما ما ذكر أنها رويت من طرق متعددة وأنها مشهورة متداولة، فذلك لا يغني من كونها قصة ضعيفة جدا. قوله نزلت في رجلين اختصما، نزلت في رجلين، هذا يدل على سبب النزول، وسبب النزول للآية يكون إما بتصريح الصحابي بنزول الآية في ذلك الموضع، أو يذكر القصة التي فيها موافقة للآية. وقوله في رجلين لم يبين ولم يعين اسم الرجلين، فيحتمل أن يكون من المنافقين، يحتمل أن يكون أحدهما من المنافقين، أو يكون كل منهما من المنافقين، أو يكون كل منهما من المسلمين، فليس في ذلك تعيين. فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نترافع أي نتحاكم، وسماه ترافعا لرفع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف هو الطائي، وهو من بني نبهان، شاعر جاهلي، كانت أمه من بني النضير، فدان باليهودية وكان سيدا في أخواله، يقيم في حصن له قريب من المدينة، ما زالت بقاياه إلى اليوم. كان يبيع فيه التمر والطعام. أدرك الإسلام ولم يسلم، أكثر من هجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم، والتشبيب بنسائهم. فخرج بعد بدر إلى مكة، فندب قتلى قريش فيها، وحض على الأخذ بثأرهم، وعاد إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، فقال من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانطلق إليه خمسة من الأنصار، منهم محمد بن مسلمة، فقتلوه في ظاهر حصنه، وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة. وكان من زعماء بني النضير، يتحاكم اليهود وغيرهم إليه، قال ثم ترافع إلى عمر رفع كل منهم قضيته إلى عمر والمراد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مرت ترجمته. قال فذكر له أحدهما القصة ذكر أحدهما القصة المراد بها أن بعضهم قال نترافع إلى كعب بن الأشرف. قال فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي حكما أكذلك أي أكذلك الأمر؟ قال نعم. قال فضربه بالسيف أي عمر ضربه بالسيف فقتله. يقول العثيمين رحمه الله وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافر يجب قتله ولهذا قتله عمر رضي الله عنه. ينبه على أن القصة ضعيفة لم تثبت. وفي هذا أو في هذين الأثرين مسائل نتعرض لبعضها. من مسائل الأثرين بيان حكم الرشوة وأنها محرمة من الكبائر لقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولأن الراشي والمرتشي ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرشوة أنواع ذكرها بعض أهل العلم مبينا حكم كل منها. النوع الأول رشوة محرمة من الجانبين الراشي والمرتشي. وذلك كدفع الرشوة إلى القاضي ليقضي له سواء كان القضاء بحق أو بغير حق. وكتقلد القضاء بحيث لا يصير القاضي قاضيا بدونها. النوع الثاني دفع الرشوة خوفا على النفس أو المال وهذه حرام على الآخذ غير حرام على الدافع. ويدخل في هذا ما إذا طمع ظالم في ماله فرشاه ببعض المال. النوع الثالث الرشوة تدفع للحاكم ليسوي أمرا من الأمور بحيث يشترط عليه ذلك. وهذه حلال للدافع حرام للآخذ. فإن طلب منه أن يسوي أمره ولم يذكر له الرشوة ثم أعطاه بعد ذلك شيئا فقد اختلف في ذلك أهل العلم. طلب منه أن يسوي أمره ولم يذكر له أنه سيعطيه ثم أعطاه بعد ذلك فاختلف فيها، فقال بعضهم لا يحل له، وقال الآخرون بل يحل له. وعلى فرض أن ذلك حلال عند بعضهم فإنه يعد من المشتبهات التي ينبغي تجنبها. النوع الرابع وهو ما أشبه الرشوة وليس منها، وهو ما كان الدفع فيه على سبيل التودد والتحبب. من دون استجلاب منفعة دنيوية أو مصلحة شخصية. وهذا حلال للجانبين. وما حكم استرداد الرشوة؟ استرداد أولا الرشوة مال حرام على آخذه، يلزمه رده. ولو مات المرتشي وعلم الوارث أن ما تركه من الرشوة، أن الذي تركه هو من الرشوة، فإنه لا يحل له أخذه. وإن لم يعلم عين الرشوة، يعني المال بعينه من الرشوة، فإن له الأخذ حكما ويتصدق به بنية الخصماء. ومن المسائل أن التحاكم إلى غير شرع الله ينافي الإيمان. وأن من علامات النفاق التحاكم إلى غير شرع الله. وأن من صفات اليهود أخذ الرشوة. وأن المنافقين شر من اليهود في كونهم يطلبون التحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الله عز وجل بعد المنافقين في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأنه يجب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة وهي يقال كيف يقتله عمر، أي في القصة التي ذكر فيها أن عمر قتل ذلك المنافق الذي دعا إلى التحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودا وهو الإمام الذي يرفع إليه الحكم ويقطع في القضية، وقد أجيب عن ذلك بأن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتله، لأنه يعلم أن هذه ردة عن الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الجواب الآخر يقال: لا حاجة إلى إيراد هذا الإشكال والجواب عنه لأن القصة ضعيفة، ومسألة أخرى وهي ما حكم المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه؟ يقول أهل العلم: إذا أظهر المنافق نفاقا اعتقاديا، أظهر نفاقه، قتل. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يقول المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء، وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، والمراد بها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى آخر ما ذكر. وقوله: وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، فذلك لأنه صدر الآية بقوله: يزعمون، الذي يقال غالبا فيما لم يكن واقعا ولا صادقا. وأخبر أنه من إرادة الشيطان، وأنه ضلال، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد. هذه أعانت على فهم الطاغوت، وأن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالأصنام والأوثان والأمراء والعلماء الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله يعدون طواغيت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، وهذا دليل على أن التحاكم إلى غير شرع الله من الفساد في الأرض، من الإفساد في الأرض. وهذه في شأن المنافقين. ونفاقهم كان إفسادا في الأرض، نفاقهم كان إفسادا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وأن الأرض كانت صالحة بما جعل الله فيها من إنزال الكتب وإرسال الرسل وتقرير الشرائع، وأن الإفساد فيها بأي لون من ألوان المعاصي والذنوب شركا كان أو بدعة أو معصية فإنه يعد إفسادا بعد إصلاح. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، وقد بين بهذه الآية وفسرت بأنه لا ينبغي للناس أن يطلبوا حكما غير حكم الله عز وجل، سواء كان ذلك الحكم قانونا وضعيا أو حكما بشريا أو عادة عرفية تكون مخالفة لشرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، وقد ذكرنا أن قول الشعبي الإسناد إليه صحيح لكنه أورده مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف. وقد بينا ما هو السبب الصحيح لنزول الآية. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، فالإيمان الصادق ما كان هوى صاحبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكاذب ما كان بخلاف ذلك. الإيمان الصادق يستلزم الانقياد والقبول والتسليم لحكم الله ورسوله، والكاذب بخلاف ذلك. ويظهر هذا الادعاء للإيمان عند المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ويظهر الإيمان المدعى عند ضعفاء النفوس ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فشتان ما بين صادق في إيمانه وكاذب. فالصادقون ذكر الله عز وجل عنهم صدقهم في الإيمان حين قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى آخر الآية السابعة. قصة عمر مع المنافق، والقصة ظاهرة في الأثر الثاني حيث أقدم على قتله، وقد علمت أن القصة غير صحيحة. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودليله ما ذكر في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك ما ذكر في قوله سبحانه وتعالى: إن كان حديث عبد الله بن عمرو ضعيفا ففي قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخرها، فيها ما يدل على ذلك. وأنه يجب محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقديمها على محبة أي أحد من الناس. وأن الإيمان المنتفي في هذه المسألة هو الإيمان الكامل. إذا كان الهوى في بعض مسائل الدين يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما في مسائل الدين بالكلية فذلك يعد ردة عن الإسلام. كم ساعة عندك؟ وفي هذا الباب باب التحاكم أو الحكم والتحاكم مسائل كثيرة، وقد سبق ذكر بعضها، وبقي شيء من ذلك. يذكر أهل العلم أقسام الحكم بغير ما أنزل الله وأنه ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يكون فيه الجحود والإنكار، يجحد حكم الله ورسوله، وهذا كفر. والقسم الثاني ما ليس بجحود ويكون فيه التعمد، وهو على الأقسام التي سبق ذكرها. إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساو لحكم الله فإنه يدل على الكفر والعياذ بالله الأكبر. وإذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أفضل وواجب، ولكن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو هوى أو طمع أو رشوة، فذلك كفر أصغر. أما القسم الثالث فهو الخطأ في الاجتهاد، الخطأ في الاجتهاد، أن يأتي للحكم في قضية فيجتهد فيها فيحكم بغير ما أنزل الله، بغير حكم الله ورسوله، فهنا يقال في ذلك أجر، لما ثبت في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وفي هذا الباب تظهر مسألتان، مسألة الحكم وهي راجعة إلى الحاكم، ومسألة التحاكم وهي راجعة إلى المحكومين. وهنا شبهة عند الخوارج، هذه الشبهة في قول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، يدعون أن التحاكم أو أن تحكيم الرجال في أمر الله يعد كفرا بالله عز وجل. وقد ظهرت هذه الشبهة في زمن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين نأى الخوارج إلى النهروان. روى النسائي في الخصائص من حديث عبد الله بن عباس أنه أتاهم فقال لهم هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه، قالوا ثلاث، فقال لهم ما هن، فذكروا هذه، قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال وقد قال الله إن الحكم إلا لله، ما شأن الرجال والحكم؟ فأجابهم أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الحكم أو حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله أن يحكموا فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء لحكم فيه. ثم قال لهم: أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى، بل هذا أفضل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من مما يتعلق بباب قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون، ارفع قليلا، إلى الذين يزعمون، أنا سأتعب، أنا ارفعه، يعني لا إفراط ولا تفريط في رفع الصوت. في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اخفض قليلا، بقي فيما يتعلق بهذا الباب ذكر بعض المسائل والتنبيهات في باب التحاكم إلى الطاغوت، التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى أو التنبيه الأول تسمية ما يتعلق بالحكم بما أنزل الله بتوحيد الحاكمية، فقد وجد أن بعض المعاصرين جعل هذا قسما من أقسام التوحيد، وعلى رأسهم سيد قطب، وتبعه جماعة من الكتاب، ولكن هذا غير صحيح، حيث إن توحيد الحاكمية ليس قسما مستقلا من أقسام توحيد الله سبحانه وتعالى، بل هو مندرج إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية، وليس قسما مستقلا. وقد سئل العثيمين رحمه الله في من أضاف للتوحيد قسما رابعا وسماه توحيد الحاكمية، فقال: نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء: توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل إلى آخر كلامه. فهذا القول بأن هناك قسما رابعا للتوحيد يسمى بتوحيد الحاكمية، من محدثات الأمور. ويدل على جهل صاحبه، لأنه لم يطلع على أن الحكم بما أنزل الله متعلق بتوحيد الألوهية. المسألة الثانية، أحوال المتحاكمين، أحوال المتحاكمين إلى الطاغوت، إلى غير شرع الله، الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله، لهم حالات. الحالة الأولى أن يكون مريدا للتحاكم إلى الطاغوت، راغبا في ذلك، مستحلا التحاكم إلى الطاغوت، إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا يدخل في الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فيصير كفرا بالله عز وجل، لأنه لا تجتمع إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الحال الثانية، ألا يستحل التحاكم إلى الطاغوت، إلى غير شرع الله، ولا يرغب في ذلك، ولا يرضاه، ولا يريده. وإنما دفعه إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية وإلى غير شرع الله سبحانه وتعالى دافع الطمع في المال أو الجاه أو المنصب. فهذا مرتكب لمعصية وفاسق فسقا دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان ما دام أنه لا يريد التحاكم إلى الطاغوت، لا يرغب في ذلك، ولا يحبه، ولا يستحله. والحال الثالثة، أن يكون مكرها على التحاكم إلى الطاغوت، كما يحصل في بعض البلدان من إلزام الخصوم بالتحاكم إلى القانون، فهذا لا شيء عليه لكونه مكرها، دفع بإكراه وجبر، والإكراه معفو عنه وهو سبب من أسباب رفع العقوبة الحال الرابعة أن يكون غير مريد للتحاكم إلى الطاغوت غير راض به ولكنه علم أن القانون وافق حكم الشرع في تلك القضية فرفع أمره إلى قاض يحكم بذاك القانون ففي هذه المسألة خلاف والذي ينبغي هو ترك مثل ذلك ما دام أنه يقدر على أن يأخذ حقه أو أن يصبر عليه من غير التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. الحال الخامسة وجه سؤال إلى العلامة ابن باز وغيره من أهل العلم في مسألة التحاكم إلى المحاكم الوضعية في أمور الطلاق والتجارة وغيرها مما يقع فيه النزاع بين المسلمين عند الكفار فأجاب أنه لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية وإذا قضي له بغير حق فلا يحل له أخذه ومن التنبيهات أن من زعم أن الوقت قد تغير وأن حكم الكتاب والسنة كان في زمان قد مضى وليس بمناسب لهذا العصر والمناسب أن يؤتى بأحكام جديدة فهذا يعد ردة عن الإسلام. تنبيه آخر: من زعم أن تطبيق الحدود الشرعية وحشية وأنها أحكام قاسية لا تناسب العصر فهذه تعد ردة لأن حقيقة عيب التشريع هي عيب في حق المشرع. ادعاء النقص والخلل في حق الله سبحانه وتعالى وذلك كفر بالله جل وعلا. ومن التنبيهات: من ادعى أنه أعلم بمصالح الدعوة من الله ورسوله أو من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كفر، لأن في ذلك تجهيلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردا لما في القرآن من الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن التنبيهات أن التحاكم إلى شرع الله يكون في جميع الأمور وفي جميع المسائل، في الخصومات وفي الحقوق المالية وفي المناهج الدعوية وفي أقوال المجتهدين والفقهاء، وليس التحاكم مقصورا في الحقوق المادية دون غيرها، بل في جميع الأمور، في العقائد، في الأحكام، في المسائل الدينية وفي سائر الخصومات التي تقع في أمور الدنيا.